من اللي ما خص سؤال أنت؟ نعم
يعني بيّن
أي بيّن من الفعل منها إيش؟
من
أبانا وأبانا بمعنى بمعنى أظهر. إذا مبين مظهر. من بان بان يبين فهو بي، لكن هذه مبين
بين
لا معنى بي ها
من أبان بس اللازم ليس هو بعد
صح من أبان اللازم، لأن قلنا لكم من أبان تأتي لازمة ومتعدية ويقال أبان الشيء أي أظهره، ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر وبان. طيب ناخذ الفوائد. من قوله تعالى ومن الناس من يتخذون عدنا من الشباب قوله تعالى يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخر. يستفاد من هذه الآية أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم، لقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا، ولو كانوا ينفعونهم ما تبرأوا منهم. ومن فوائدها أيضا أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع بل يقتصر على البراءة منهم والتباعد عنهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا، وهذا يكون أشد حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سلبيا. ومن فوائد الآية ثبوت العقاب، ويتفرع عليه ثبوت البعث بقوله ورأوا العذاب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأتباع والمتبوعين توبيخا وتنديما لهم، لأن لا شك أن هذا أعظم حسرة إذا صار متبوعه، إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبرأ منه أشد. فيجمع الله بينهم ويتبرى بعضهم من بعض. ومن فوائد الآية أن جميع الأسباب الباطلة تتقطع يوم القيامة وتزول، كل الأسباب الباطلة لغنى التي لا ترضي الله ورسوله لا تنفع صاحبها يوم القيامة. ذكرنا أن هذه الآية يراد بها المتبوعون بإيش؟ بالباطل، بخلاف المتبوعين بالحق، فالرسل لا يتبرؤون من أتباعهم. واستدللنا لذلك بقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن فوائد الآية اللي بعدها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا منهم كما تبرأ هؤلاء منهم في الآخرة، وهو ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. وما يزيدهم هذا إلا حسرة، ولهذا قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومن فوائدها أيضا تحسر هؤلاء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح، فإنهم يتحسرون في الآخرة تحسرا لا نظير له، ولا يدور في خيالهم اليوم ولا في خيال غيره، لأنه ندم لا يمكن الاستعتاب منه. في الدنيا قد تحسر على ما فاتك، لكن تسعى في جبر هذا الشيء، لكن هناك ما فيه. ومنها إثبات نكال الله بهم لقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومنها خلودهم في النار لقوله وما هم بخارجين من النار. ومنها إثبات النار وأنها حق لقوله من النار، وهو كذلك، وهي موجودة الآن ولا لا؟ نعم هي موجودة الآن. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. أي نعم. نقول الله أعلم، الأرض ما أحطنا بها، يمكن تكون في مكان غير معلوم لنا، يعني في جهة سفلى، لكنها ما هي في الأرض نفسها، الله أعلم. ومن فوائد هذه الآية إظهار منة الله على عباده حيث أباح لهم جميع ما في الأرض. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومن فوائدها من فوائد الآية أيضا أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب، حتى يتبين أنه حرام. وهل يؤخذ من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالفروع، بفروع الشريعة، أو لا يؤخذ؟ ها؟ يؤخذ. ما وجه ذلك؟ من قوله يا أيها الناس، وهم داخلون في هذا الخطاب، فيكونون مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا هو الصحيح. صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن ليس معنى خطابهم بذلك أنهم يلزمون بها حال الكفر، لا، لأننا ندعوهم أولا إلى أي شيء؟ إلى الإسلام، ثم نلزمهم بأحكامه. وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها. طيب، الدليل على الأول قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؟ هذا عبث وظلم. وأما الثاني إن معنى كونهم مخاطبين أننا لا نلزمهم بالقضاء، الدليل عليه قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أسلم أن يؤدي زكاته الماضية، أو أن يصوم الشهر رمضان، أو أن يقضي الصلوات. إذن ما الفائدة؟ قال أهل العلم الفائدة من قولنا إنهم مخاطبون بها زيادة عقوبتهم في الآخرة، زيادة عقوبتهم في الآخرة. وهذا يدل عليه قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقط، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هذه الآية ربما يستدل بها على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول بالإجماع. من فوائد هذه الآية كل ما في العام طيبا ولا تتبعه كل الآية. الآية فيها أمر نهي، فيها أمر ونهي.
بالنسبة للمسلم للتعاون بالزكاة يؤمر بقضاءها ولا
في خلاف بين أهل العلم؟ منهم من قال يؤمر لأن ما له وقت، ابتداء الوقت محدد وانتهاؤه غير محدد، وهذا هو الصحيح أنه يؤمر، بخلاف المحدد وقته ابتداء وانتهاء فلا يؤمر به على القول الراجح. نعم
في تعقيب على الإسلام حرم عليكم ذكر الناس ذكر
ما وصلنا على الآية. قال ومن فوائد الآية تحريم اتباع خطوات الشيطان لقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان كذا يا غانم. وهل من ذلك تحريم الأكل بالشمال وشرب بالشمال؟ نعم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن ذلك أيضا معصية الله عز وجل، فإن معصية الله والاستكبار عن أمره من خطوات الشيطان أولى. ومنها من اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد، ها؟ وش وجهه؟ يقول أول من قاس قياسا فاسدا إبليس، لأن الله لما أمره أن يسجد لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فكان الأولى أنه هو اللي يسجد. نعم، فهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا الحسد، فإن الحسد من خطوات الشيطان، لأن الشيطان إنما قال ذلك حسدا لآدم، فالحسد من اتباع خطوات الشيطان، وهو أيضا من دأب اليهود. ود كثير من أهل الكتاب يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان. ومن فوائد الآية تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم، منين نأخذه؟ إنه الجملة مؤكدة إنه لكم عدو مبين. ومن فوائدها ظهور بلاغة القرآن، وذلك بقرن الحكم بعلته، فإن قرن الحكم بعلته له فوائد، له فوائد منها الطمأنينة والحث والترغيب أو الترهيب، المهم لها فوائد ذكرناها فيما سبق، ذكرناها فيما سبق ثلاث فوائد ولعلكم تستحضرونها. قرن الحكم بعلته له ثلاث فوائد يبين حجاج. من يبينها؟ أكيد لا، لعل وهمك راح لشيء آخر.
أولا اطمئنان المخاطب، ثانيا كمال الشريعة الإسلامية،
ظهور كمال الشريعة الإسلامية.
نعم. ثالثا القياس على هذه
عموم الحكم، عموم الحكم بعموم العلة. عموم الحكم بعموم العلة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كلمة فإنه رجس تعليل، يستفاد منها الفوائد الثلاث. أولا طمأنينة المخاطب إلى تحريم هذا الشيء، وأنه حرم لنجاسته وخبثه. وثانيا ظهور سمو الشريعة وحكمها وأسرارها، وأنها ما تثبت حكما إلا لعلة. وثالثا عموم الحكم بعموم العلة يعني القياس، فكل ما كان نجسا وإن لم يكن من هؤلاء الثلاثة فهو محرم. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير الشديد من خطوات الشيطان، لقوله إنه لكم عدو مبين. وما أظن أحدا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا. أولا كل عاقل يؤمن بالعداوة من أي نفس لا يمكن أن يتبع ذلك، ففيه التحذير من اتباع خطوات الشيطان. فإذا قيل ما هي خطوات الشيطان، نقول كل المعاصي خطوات الشيطان، كل المعاصي فإنها خطوات الشيطان. ثم قال الله تعالى إنما يأمركم، مبينا هذا مبتدأ درس الليلة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقد مر علينا أظن في البلاغة أولى. فإذا قلت إنما القائم زيد أثبت القيام لزيد ونفيته عمن سواه. ما يعني ما يأمركم إلا بذلك، إلا بالسوء إلى آخره. وقوله إنما يأمركم أي الشيطان، والخطاب لمن؟ للناس جميعا، لأن الآيات كلها سياق للناس. بالسوء والفحشاء، السوء كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة فإنها سيئات، هذا السوء. الفحشاء المعاصي الكبيرة، فالزنا من الفحشاء. قول وكذلك نكاح الإنسان ما نكح أبوه من النساء من الفحشاء، من الفحشاء. وكذلك البخل بالزكاة من الفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المهم أن السوء المعاصي الصغار، والفحشاء المعاصي الكبار، فهو يأمر بهذا وبهذا، مع أن المعاصي الصغار تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، لكنه يأمر بها لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق، يفسق ويقسو قلبه. ثم لا ندري أيضا هذه الصلاة، ما كل صلاة تكفر، بعض الصلوات عسى أن تبرئ الذمة فضلا عن أن تكون مكفرة، والصلوات المكفرة هي التي أكملها الإنسان بقدر استطاعته. وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقول هذه أن تقول معطوفة على السوء، يعني وبقولكم، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر نعم مجرور عطفا على قوله بالسوء، يعني وقولكم، وأن تقولوا على الله، تقول عليه أي تنسب إليه القول، تنسب إليه القول. ما لا تعلمون، ما مفعول تقول، وقول ما لا تعلمون يشمل كل ما قيل على الله من أوصاف وأفعال وأحكام وأسماء، كل ما قيل على الله من هذه الأربعة فهو داخل في هذه الآية. فمن أثبت لله اسما لا يعلم أنه اسم الله فقد قال الله ما لا يعلم، ومن أثبت لله صفة لم يعلم أن الله وصف نفسه بها نعم فقد قال الله ما لا يعلم، ومن نسب إلى الله فعلا لم يفعل فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن نسب إلى الله حكما لم يشرعه فقال هذا حلال وهذا حرام والله لم يشرعه بهذا فقد قال على الله ما لا يعلم. إذن فهو شامل لإيش؟ الأسماء والصفات والأفعال والأحكام، كل من قال على الله ما لا يعلم فإنه داخل في هذه الآية، وفعله من أوامر الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعطف أن تقولوا على الله ما لا تعلمون على السوء والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، فإنه داخل إما في السوء أو الفحشاء، وهو أيضا إلى الفحشاء أقرب. وقولوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون قلنا يشمل هذه الأنواع الأربعة. والقول على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله، فهذا ما حكمه؟ هذا واجب أو جائز؟ ها؟ المهم أنه جائز ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. الثاني أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه، فهذا حرام أشد الأنواع. الثالث أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله، فهو حرام أيضا، فصار القول على الله حراما في حالين. ما هما؟ أن يقول ما لا يعلم، أو أن يقول ما يعلم أن الله قال بخلافه. نعم، وهذه الجملة لها فروع كثيرة إن شاء الله نذكرها في المستقبل، وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. نعم، كل هذا يكفي. يقول الله بلا أن يأمر الشيطان أولياءه بذلك. إذا قال قائل أنا لا أسمع أن الشيطان يأمرني، فكيف أستدل أو أعرف أنه أمر؟ نعم صالح،
أنه يوسوس في ذهن الناس، وكذلك أنه ما يأمر إلا بالسوء والفحشاء. كل أمر فيه
اقرب اقرب اقرب، انت طالب والاخ مستمع لو كان وراك ما يخاف. نعم،
فكل امر في معصيه الله ورسوله فهو من امر الشيطان.
يعني معناه ان الانسان اذا فعل معصيه او قال على الله ما لا يعلم علم ان الشيطان امره بذلك. هو ما الواحد ما يسمع الشيطان يقول افعل كذا افعل كذا قل كذا، لكن هو اذا فعل او قال هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل علم أن الشيطان أمره به. طيب، قوله تعالى وأن تقول على الله ما لا تعلمون أظن قلنا نبي نتكلم عليها. قوله أن تقول على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله بذاته، القول على الله بذاته كالقائلين بأنه سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحته. هؤلاء قالوا على الله بلا علم، بل بما يعلم أن الأمر خلافه. نعم، كذلك يشمل القول على الله بأسمائه وصفاته، مثل من يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تدل على صفات، فهو سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، فهو عليم بذاته لا بعلم هو وصفه. وهؤلاء المعتزلة، المعتزلة والجهمية ما يثبتون صفة، يثبتون أسماء ما تدل على معانيها. ويشمل أيضا من أثبت بعض الأسماء، بعض الصفات دون بعض، أثبت بعض الصفات دون بعض، مثل الأشاعرة قالوا أراد بكذا فيما نفوه، أراد به كذا ولم يرد كذا، أراد به كذا ولم يرد به كذا، فقالوا على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم، والثاني أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده، فقالوا مثلا استوى إنه بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى عليه. قالوا على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم، والثاني إثباتهم أن معناه الاستيلاء بلا علم، فقالوا على الله بلا علم من وجهين. كذلك القائلون على الله بلا علم بأفعاله، أفعاله مثل أن يثبتوا أسبابا لم يجعلها الله أسبابا، يثبتوا أسبابا ما جعلها الله أسبابا، كمثل المنجمين والخراصين والخراصين وشبه. هؤلاء قالوا الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته، فيقولون سبب وجود هذا كذا وكذا، وهو لا يعلم أنه سبب له لا كونا ولا شرعا، فيقولون على الله بلا علم. مثل الدبلة يقول إنها سبب لمحبة الزوج لزوجته، هؤلاء قالوا على الله بلا علم، لأننا لا نعلم أن ذلك سبب لا شرعا ولا حسا ولا قدرا. كذلك القائلين على بلا علم بأحكامه، وهم كثيرون جدا، ومنهم العامة، ومنهم أدعياء العلم، ومنهم أدعياء العلم الذين يقولون نحن علماء أو يتصورون أنفسهم علماء وليس عندهم علم، هؤلاء أيضا يقولون على الله بلا علم. ومن الأشياء التي مرت علي قريبا وهي غريبة أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق، فقال له طلق امرأتك مرتين، أنا ما أكتب طلقة واحدة لأن الله يقول الطلاق مرتان. نعم، يقول أنا ما أدري، هو إمام، إمام مسجد، فحسبت أن الأمر كما يقول، فقلت نعم اكتب إني طلقت امرأتي طلقتين، مع أن هذا حرام، ما يجوز إنسان يطلق طلقتين، تلاعب بكتاب الله عز وجل. ومعنى الآية واضح، يعني الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، لأنه قال بعد ذلك فإن طلقها ثالثة فلا تحل له. لكن هذا من الجهل العظيم، هذا جهل مركب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صادق الحمار هذا؟ على كل حال إن هذا والعياذ بالله من القول على الله بلا علم، هذا من القول على الله بلا علم. فالقول على الله بلا علم في ذاته أو أسمائه وصفاته أو أفعاله أو أحكامه، كل ذلك من أوامر الشيطان. والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف والصيادة والجاه. نعم، وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل ولم يتقدم بين يديه ويدي رسوله، وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم أن الله قاله إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي بأمره. فالحاصل إن هذا من القول على الله ما لا يعلم. ما رأيكم في من قال على الله ما يعلم أن قول الله خلافه؟ هذا أشد. هنا يقول على الله ما يعلم أن الله قال بخلافه، هذا أشد. فالمراتب إذن ثلاث، المراتب في القول على الله ثلاث: أن يقول ما يعلم أن الله قاله، وأن يقول ما يعلم أن الله لم يقله، هاتان مرتبتان، والثالثة أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله، أن يقول ما لا يعلم أن الله قاله. فهمتم؟ وبين الفرق الثاني والثالث أين بينهم فرق؟ ثالث يعلم أن الله قال بخلافه الثانية، والثالثة لا يعلم أن الله قاله، فقال الله ما لا يعلم وهو محرم. فإذا قال قائل ألستم تبيحون، ألستم تبيحون الفتوى بالظن أو بغلبة الظن؟ فما هو الجواب؟ بلى، الجواب بلى، لا نعم، الجواب بلى. فما الجواب عن الآية أن تقولوا على الله ما لا يعلم؟ الجواب على الآية أننا في الحقيقة إذا أفتينا بالظن فقد قلنا على الله ما نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نفتي بذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن غلبة الظن خير من التوقف، وكثير من مسائل الفقه التي يتكلم بها العلماء ويحكمون بها، كثير منها ما أقول كلها أو أكثرها، لا كثير منها يكون مبنيا على غلبة الظن والرجحان، وليس أمرا قطعيا لا في الدلالة ولا في المدلول الذي يستدل به، لا في الدلالة ولا في الدليل، لا في الدلالة ولا في الدليل. ثم نعم،
هل أي فتوى هي قول على الله؟
نعم،
أي فتوى قول على الله؟
أي نعم،
يعني مثل قال واحد هذا حرام وهذا حلال، واضح من قول على الله.
نعم،
لكن لو يسأل مثلا واحد في أمر مشتبه أو في خلال والأمر بسيط يقول له افعل كذا بس، يعني يقول له افعل كذا، هل قال هذا حرام ولا حلال؟
نعم،
هل هذا قول على الله؟
إيه نعم، لأنه سأله عن دين يدين الله به، سأله عن دين يدين الله به، والله تعالى لا يدان له إلا بما شاء.
بس هذه أقرب ما لها مشهورة، يعني لا
أقوله افعل. لا، المشهورة بارك الله فيك في غير المسائل الدينية، اللي مشهورة محضة مبنية على الرأي هذه غير المسائل الدينية. أما المسائل الدينية فأنا ما أمرته إلا بناء على أن الشرع هو هكذا، هذا هو قول الله. ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم، قيل هذه مبنية للمجهول، مبنية للمجهول، وأصله لا أصله
قول
قول أصل قال
أصل
قول 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 مثل ضرب، مثل ضرب هذا أصله. لكن صار فيها إعلال، وهي أن الواو مكسورة فقلبت يا أن ثم كسر ما قبلها للمناسبة، فقيل قيل. وإذا قيل لهم أي لمن؟ لا للكفار. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوه يعني خذوا به فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله ما أنزل الله، ما اسم موصول يفيد العموم، والله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. وقد قال كثير من أهل العلم إن المراد بالحكمة السنة. ما أنزل الله، فيما أنزل الله قلنا إنها اسم موصول، واسم موصول يحتاج إلى صلة وعائد، فالصلة هي قوله أنزل، أنزل الله نعم. أين العائد؟ العائد محذوف، ما أنزله الله. إذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا يقبلون بل يكابرون، قالوا بل نتبع، بل هذه للإضراب الإبطالي، يعني قالوا مبطلين لهذا القول الذي قيل لهم، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما أي الذي، فهو اسم موصول، ألفينا وجدنا، كما قال تعالى في آية أخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقد ذكرنا فيما سبق في قواعد التفسير أننا نرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم بعد ذلك قول كبار التابعين المعتنين بالتفسير كمجاهد وقتادة ونحوهما، على خلاف في هذا في النهج الثاني في مسألة التابعين. وقوله ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدناهم عليه من الهدى ولا من الضلال، من العمل حقا كان أو باطلا. وقول ما ألفينا عليه آباءنا، آباءنا المراد بهم آباء الصلب والأجداد أيضا، حتى ما توارثوه عن أجدادهم داخل في ذلك. هذا هو الجواب، وهو جواب غير سديد، بل هو جواب باطل خطأ، ولهذا أبطله الله عز وجل في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان، نشوف مصطفى يعرب لنا أولو كان. نعم أو كله الاستفهام. نعم ولو أداة امتناع. نعم لوجود ما تقول في الإعراب الهمزة
الهمزة
أو أوى
لا الهمزة فقط
فقط
إيه؟
نعم
والواو للعطف
نعم
وقدم الاستفهام على العطف ففيه مذهبين لعلماء النحو
نعم
إما أن يجعل تجوز في
ما في التجوز إما أن يجعل ما في التجوز
يعني إما أن نقدر فعلا مثلا إما أن نقدر فعلا فنقول إما أن يكون المذهب الأول إما أن تكون الاستفهام قدم على أصلها وألو كان فقدم الاستفهام على العطف
هذا رأي
هذا رأي ورأي ثاني أن نقدر فعل مناسب بعد الهمزة
وتكون حرف عطف على هذا الفعل
حرف عطف.
على ذلك الفعل المقدر
على ذلك.
كيف نقدر هنا على هذا الرأي؟
أي أيتبعونه
ولو كان آباءهم
لا
ولو كان آباءهم. طيب
ولو 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 هنا شرطي
شرطي زين. أين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟
فعل الشرط فعل الشرط محذوف.
وش التقدير؟ طيب
انت بيانه او كان الله
نعم
فالشرط كان
صح.
جواب الشرط محذوف
وجواب الشرط محذوف على عالم المشهور او لا يحتاج على القول الثاني. نعم. يقول عز وجل ايتبعون اباءهم ولو كان اباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون ان يتبعوا لا يعقلون شيئا لا يعقلونه. المراد بالعقل هنا عقل التصرف لا عقل الإدراك، لأننا ذكرنا فيما سبق أن العقل عقل عقل تصرف وعقل إدراك. فعقل إدراك هو مناط التكليف الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقولون من شرط الوجوب كذا وكذا أن يكون عاقلا. أما عقل التصرف فهو محل المدح والثناء، بمعنى أن يكون لدى الإنسان عقل يمنعه عما يضره. فهنا أي العقلين يراد؟ عقل التصرف. فآباؤهم أذكياء وآباؤهم يدركون ما ينفعهم ويضرهم، لكن ليس عندهم حسن التصرف. وقوله لا يعقلون شيئا أي لا يتصرفون تصرف العاقل بحيث يدركون ما ينفعهم ويضرهم فيتبعون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. وقول شيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي بالعموم. فإذا قال قائل إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئا حتى من أمور الدنيا، مع أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف، أليس كذلك؟ فهم يبيعون ويشترون ويتحبون الأفضل والأحسن لهم. فيقال هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق في الأمور في أمور الآخرة، ليس بشيء بالنسبة لما يتعلق في أمور الآخرة. أو يقال إن المراد بهذا العموم الخصوص، لأن المقام هنا مقام منهاج وعمل، ليس مقام دنيا وبيع وشراء. اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع. فيكون المراد هنا المراد بكلمة شيئا اللي هي عامة، وش المراد؟ شيئا من أمور الآخرة شيئا من أمور الآخرة. وكلا الأمرين يرجعان إلى معنى واحد، أو كلا الاحتمالين يرجعان إلى معنى واحد. لكن هل نقول الفرق؟ هل نقول إن شيئا أريد بها العموم أصلا لكن خرجت منها أمور الدنيا لأنها تابعة ليس بشيء، أو نقول إن أمور الدنيا لم يرد بها أصلا، لم ترد بها أصلا، لأن المقام هنا في مقام عمل ومقام آخرة. وقوله ولا يهتدون لا يعقلون ولا يهتدون، إذا قيل إذا فسرتم العقل بأنه عقل الرشد فهو الاهتداء، فيكون فكيف يجمع بينهما؟ قلنا الجمع بينهما أن العقل بالنسبة للتصور وحسن الإرادة، والاهتداء بالنسبة للعمل والسلوك، يعني هم لا يهتدون فيعملون عملا يكون هداية، وليسوا أيضا يعقلون فيدركون إدراكا يتصرفون فيه تصرفا نافعا لهم. هؤلاء الذين بهذا الوصف لا يعقلون ولا يهتدون، هل يستحقون أن يتبعوا؟ لا. ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وسنتكلم إن شاء الله على فوائد هذه الآية فيما يدل على أن كثيرا من أهل الضلال الذين يتعصبون لأئمتهم داخلون في هذه الآية.